أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك رواه الإمام البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه. وعن عاصم بن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت أبهان رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقبة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان. باب الفوات والإحصار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه الإمام البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمر والأنصاري رضي الله عنه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر وارد فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
هكذا هذه الأحاديث تتعلق بالحج. حديث ابن عباس في رمي جمرة العقبة لما أراد أن يرمي جعل البيت الذي هو الكعبة ومكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجنوب واستقبل العقبة ثم رمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم. جمرة العقبة ذكرنا أنها كانت في أصل عقبة، يعني جبل صغير، كانت الجمرة في جهته الجنوبية، فإذا أراد يرموه ليس له إلا جهة واحدة، أي نصف دائرة الحوض، نصف دائرة ترده تلك العقبة، فليس له إلا مرما من جهة الجنوب. لكن رأينا أناسا يصعدون على العقبة ثم يرمون من فوقها، وذكر أن ذلك واقع أيضا في عهد الصحابة، وأنهم يقرونهم لأجل الزحام أن يرموا فوق العقبة، يصعدون فوق العقبة ثم يرمون. هذه العقبة كانت في وسط الطريق، ثم إن الطريق كان ضيقا بعد وجود السيارات، ففي عهد الملك سعود استأذنوا من المشائخ أن يزيلوا تلك العقبة، فأزيلت في سنة 75، أي في السنة الثالثة من تولي الملك سعود رحمه الله. أفتى بذلك المشايخ من جملتهم الشيخ محمد بن إبراهيم. ولما أزيلت العقبة صار الجانب الجنوبي هو الذي فيه الحوض كنصف دائرة، والجانب الشمالي ليس فيه حوض، وذلك لأنه مكان العقبة، فصار الرمي من الجهة الجنوبية وكذلك أيضا من الجهة الشرقية والغربية. الحوض كنصف دائرة فيأتونه من الجنوب ويرمون، لأن الشاخص في وسطه في وسط الحوض، ويأتيه آخرون من الجهة الشرقية ويرمون يقصدون الحوض، وكذلك أيضا من الجهة الغربية. أما إذا جاءوهم جهة الشمال فإن قربوا من الحوض حتى وقعت الجمرات في الحوض شرقية أو غربية أجزأت، وأما إذا رموا وضربوا الشاخص وسقطت أو لم تصل إلى الحوض فإنه لا يجزي، وذلك لا بد من التحقق أن الجمرات تقع في الحوض. هذا بالنسبة إلى جمرة العقبة. أما الجمرات الأخرى فإن الحوض مستدير، يعني كحلقة والجمرة شاخصة كما هو مشاهد في وسط الحوض فترمى من جميع الجهات. إذا وقع الرمي أو الحصيات وقعت في ذلك الحوض. فقوله هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني أراد بذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الناس لا يكونون صفا يرمون من جهة واحدة كصف، فلا بد أنهم يأتون دفعة وهذا إلى جنب هذا، وقد يأتون من جهة الشرق وقد يأتون من جهة الغرب لهذا الحوض الذي هو كنصف دائرة لأنه لا يتسع له مقام واحد. النبي صلى الله عليه وسلم فرد واحد موقفه يمكن أنه نصف متر أو قريبا منه. حديث جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر الضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس هكذا. كان يوم النهر جاء ضحى متوجها من مزدلفة وسار إلى أن وصل إلى الجمرة ورجمها رماها بسبع حصيات، ثم أناخ راحلته وابتدأ في النهر، ثم عمل أيضا الحلق فرماها في الضحى. الناس منهم من رماها في آخر الليل كالنساء، ومنهم من رماها في الضحى، ومنهم من رماها أيضا في آخر النهار. جاءه رجل فقال رميت بعدما أمسيت، يعني بعدما دخل المساء الذي هو بعد الزوال، فقال لا حرج، أرخص في الرمي في آخر النهار وفي أول النهار. بالنسبة إلى هذه الجمرة جمرة العقبة، في الأيام الثلاثة الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر يرمي ثلاث الجمرات، يبدأ بالرمي للجمرة الصغرى التي هي الشرقية، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة كما تقدم في حديث جابر، ولا يرمي إلا بعد الظهر بعد الزوال بعدما يدخل وقت الظهر. هكذا كان يرمي. فاستدل بذلك على أن رمي الجمار يكون وقته بعد الظهر، والجمهور على أنه ينتهي بغروب الشمس، وذلك لأنه نهاية النهار. النهار الذي هو اليوم الحادي عشر ينتهي بغروب الشمس، فيكون الرمي في اليوم الحادي عشر أنه ست ساعات. ولما جاء الحديث الذي فيه رميت بعدما أنسيت استدل به بعض مشائخنا على أنه يجوز الرمي في الليل، وتكون الليلة تابعة للنهار الذي قبلها، يوم الحادي عشر يرمون فيه في ليلة 12، ولو استمر الرمي إلى آخر الليل توسعة على الناس، وذلك لأن فيه مشقة، أنهم عدد كبير مئات الألوف وربما ألوف الألوف ملايين، يشك أنهم كلهم يرمون في 6 ساعات. قديما كان الحجاج قليل، الحج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنهم 80,000، وأكثر ما قيل أنهم 140,000، وأما الآن فألف ألف أو 1,500,000 أو قريب من 2,000. فمن المشقة إذا حدد لهم الرمي في وقت قصير الذي هو 6 ساعات. ولأجل ذلك يحصل وفيات، وبالأخص في اليوم 12 الذين يتعجلون، فلأجل ذلك يرمون في الليل اليوم 11 في ليلة 12. أما اليوم 12 فالذين يتعجلون يرمون قبل الليل ثم يخرجون، الذين يبقون يرمون في الليل ليلة 13 يرمون ولو إلى آخر الليل. ثم هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للمتعجل أن يرمي في الضحى اليوم 12. هذه الرواية ذكرها العلماء، فذكر ابن قدامة في المغني والزركشي في شرحه على الفرقي والمرداوي في شرحه للمقنع الإنصاف وابن مفلح في شرحه على المقنع وابن مفلح المتقدم في الفروع هذه الرواية، رواية أنه يرمي وينفر قبل الزوال ولو رمى في 9 أو 8. ورواية ثانية أنه يرمي قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال، ورواية ثالثة أنه لا يرمي إلا بعد الزوال. نقول إن من كان متعجلا ويخشى من الحطمة والزحام، أو عنده موعد يخشى من فوات رحلة أو نحوها، فمثل هذا له أن يرمي في 10 أو قريبا منها لأجل تلافي هذه المشقة، ولأن هناك هذه الرواية. وأما الذين لا يتعجلون أو الذين لا مشقة عليهم أن يرموا بعد العصر، فنرى أنهم لا يرمون إلا بعد الزوال عملا بالرواية المعروفة. حديث ابن عباس، حديث ابن عمر كان يرمي جمرة الدنيا ب7 حصيات، الدنيا التي هي الشرقية يرميها ب7 حصيات، يكبر على 10 كل حصات، يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخرها، بعد ذلك يتقدم ثم يسهل يعني في المكان السهل ويبعد عن الزحام، ثم يقوم مستقبل القبلة، يقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، يرفع يديه عند الدعاء. قال بعضهم إن قيامه بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا دليل على أنه يطيل الدعاء، وهذه سنة، وإن كان الأكثرون لا يعرفونها وإنما يرمون ثم يتوجهون إلى الجمرة الأخرى. يقول ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يكون في مكان سهل. في ذلك الوقت كان هناك مجر وادي وكان هناك أرضا بطحة، يقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، أي بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة وهي الجمرة الغربية من بطن الوادي، وكان هناك واد يمر عليها ولا يقف عندها، وذلك لضيق المكان. ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهكذا ترتيب هذه الجمرات، لا بد أن يرمي بالصورة، يبدأ بها ثم الوسطى ثم الكبرى، ومن نكس فلا يصح له إلا رمي واحدة. من بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح له رمي الصغرى، وعليه أن يعيد يرجع إلى الوسطى ثم الكبرى، لأنه لا بد أن يكون الرمي مرتبا. حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. المحلقون هم الذين يحلقون رؤوسهم، وذلك لأنه أبلغ في الامتثال، حيث أنهم امتثلوا أمر الله. والمقصر هو الذي يقص من رؤوس الشعر، وهو جائز. قال الله تعالى لتدخل من المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل على أن هناك حلق وهناك تقصير، وأن كل منهما يجزئ. ولكن هذا الحديث يدل على أن الحلق أكمل، لأنه أدل على الامتثال، أدل على أنه امتثل وأنه بادر إلى أمر الله، فحلق الشعر كله. الحلق في الأصل بالموسى الذي يثبت الشعر من أصوله، وألحق لبعض العلماء هذه الماكنة التي تأتي على الشعر من أصله، ولا يبقى شيء إلا شيء لا تدركه الأصابع ولا الأظافر. فمن حلق بالموسى فهو أفضل، ومن حلق بهذه الماكنة أجزأه ذلك، لأنه يعتبر حلقا، ومن قصر أجزأه ذلك، ولكن لا بد أن يعم الرأس. كانوا قديما يطيلون رؤوسهم فيصل الشعر إلى المنكب مثلا، أو يصل الشعر إلى شحمة الأذن، فيمسك هذا الجهة ثم يقص منها قدر نصفها، ويمسك هذه الجهة ثم يقص منها كذلك، ثم يمسك هذه ثم يقص، ثم يمسك القفا ثم يقص، أو يؤكل من يقصه. في هذه الأزمنة كانوا يقصرون الشعر فيكون الشعر قصيرا، فبعضهم يقتصر على أخذ شعرات من هنا وشعرات من هنا أكاليله، ونرى أن ذلك لا يكفي، لا بد أنه يدور على الشعر كله، وإن لم يكن من كل شعرة، لكن عليه أن يحتاط وأن يحرص على أن لا يترك شيئا من جوانب شعر رأسه إلا قصره. هذا هو الأصل. حديث عبد الله بن عمرو يقول: وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، جعلوا يسألونه، جاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح قبل أن يحلق، وهذا حلق رأسه بعدما رمى وقبل أن يذبح هديئة، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. لم يعنفه، دل على أنه يجوز تقديم الحلق على الذبح، وذلك لأن الذبح وقته واسع، وهذا هو الأفضل، أن يؤخر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر. والحلق من أسباب التحلل، وأما الذبح فليس من أسباب التحلل، ولأنه إذا أخر الذبح وجد من يأكله، لأن أكثر الناس يذهبون بعد الرمي ويحلقون ويذبحون، يمكن يذبح في ذلك اليوم قبل الرمي، قبل بعد الرمي وقبل قبل الحلقة أكثر من 100,000 من الذبائح، فتكثر الذبائح ولا يوجد من يأكلها وتضيع ماليتها. أما إذا رمى ثم حلق ثم لبس وبقي حلالا، وفي اليوم الثاني عشر أو الحادي عشر ذبح، فإنه يجد من يأكل ذبيحته ولا تضيع ماليتها. هذا هو الأفضل حفاظا على ماليتها. أما إذا وكل الشركات التي تذبح فإنه ساعة ما يرمي يحلق ولو قبل أن تذبح فديته، لأنهم غالبا يذبحون كثيرا، هناك عدد كبير من الشركات، كل شركة يذبحون في اليوم 100,000، فيذبحون في 4 أيام 400,000 زيادة على الذين يذبحون لأنفسهم في الشباك ونحوه. يقول: جاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جهل فنحر أو ذبح فديته قبل أن يرمي، والسنة أن يبدأ بالرمي لأنه تحية منى، ولكن لو نحر أو ذبح قبل أن يرمي فلا حرج، فيجوز تقديم الأربع بعضها على بعض. يوم العيد يبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، فلو قدم بعضها على بعض لا بأس بذلك، لو طاف قبلها كلها أو ذبح قبلها كلها أو حلق قبلها كلها فإنه لا مانع من ذلك، يكمل الباقي ولا حرج عليه. ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني تقديم الطواف أو تأخيره، تقديم الرمي أو تأخيره، وهكذا فيدل على أن في الأمر سعة، وأنه لا حرج في أن يتقدم بعض هذه الأعمال على بعض. حديث المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، هكذا نهر قبل أن يحلق. وقد مر بنا أنه أرخص في النهر قبل الحلق والنهر قبل الرمي. هذا الذي يقول لم أشرف نهرت قبل أن أرمي. إذا كذلك الأفضل أن يبدأ بالنهر قبل الحلق، ولكن إذا أخره لعذر لأجل أن يجد من يأكل ذلك اللحم فإنه أفضل. بعد حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف، ولكن عمل به الصحابة. أفتى بذلك عمر، كان يخطب إذا كان في عرفة ويقول: إذا ذهبتم غدا، إذا ذهبتم ورميتم ورميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فدل على أنه يحصل التحلل بالرمي والحلق، وألحق بذلك أيضا الطواف مع السعي. فلو طاف ثم حلق قبل أن يرمي أجاز أن يلبس ويتطيب، وكذلك لو رمى وطاف ولم يحلق أجاز أن يلبس وجاز أن يتطيب ويؤخر الحلق ولو إلى آخر النهار ولو إلى الغد. يعني إذا سعى الاثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. رمى وحلق، هذا اثنين، أو رمى وطاف، هذه اثنان، أو طاف وحلق، هذه اثنان. متى فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل وبقي عليه النساء. أما إذا فعل الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. الحديث ابن عباس: ليس على النساء حلق وإنما علينا التقصير، أي لا يجوز للنساء الحلق، الحلق يختص بالرجال، وذلك لأن المرأة زينتها في شعرها، فلأجل ذلك لا تحلق وإنما تقصر. عادتهن يجعلن رؤوسهن قرونا ظفائر، يمكن أن تجعل رأسها ثلاث: ظفيرة من جانب يمين، ظفيرة من جانب شمالها، ظفيرة من الخلف، فتمسك الظفيرة وتأخذ منها بقدر الأنملة، أي الفصلة من الأصبع. هذا هو الذي يجب على النساء، من كل ظفيرة من كل قرن قدر الأنملة. حديث ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمنى ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. الحجاج كلهم مقيمون في منى ليالي منى، العباس هو الذي يسقي الحاج من بئر زمزم، فاستأذن، طلب أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى في منى، فكان في مكة في البيت ليالي منى وأيام منى لأجل أن يسقي، وذلك لأن البيت لا يخلو ليلا أو نهارا من الذين يتوافدون لطواف الإفاضة، فبعضهم يأتي يوم العيد وبعضهم الحادي عشر وبعضهم الثاني عشر يطوفون طواف الإفاضة، وهم بحاجة إلى الشراب، فكان العباس معه خدمة وكان معهم الدلاء على بئر زمزم، وكان عندهم أحواض فيجتذبون بالدلو ويصبونه في الأحواض ويأتي الناس ويشربون، وفي الأحواض كؤوس يغترفون بها ويشربون. فكان هذا عذر في أنه ترك المبيت، دل على أن من ليس له عذر لا بد من المبيت، لا بد أن يبيت بمنى يوم العيد وليلة 11 ويوم 11 كله وليلة 12 ويوم 12 حتى يرمي، لا بد أن يبقوا كل الحجاج حتى أهل مكة ما نزحوا ولا دخلوا بيوتهم، بل بقوا في منى في خيامهم وفي قبابهم ونحوها. حديث عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد يوم الغد اليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة صحاة الترمذي وابن حبان. كان الحجاج يأتون على يحجون على المطايا من الإبل، وهذه المطايا لا يستطيعون أن ينيخوها 4 أيام بدون أكل، فلا بد أن يرسلها ترعى، ولا بد من راعي يذهب معها، فكل راع مثلا يذهب معه 30 بعيرا أو 50 بعيرا، لا بد أنه يفارق منها يذهب إلى الشعاب ليرعى هذه الرواحل، فهم بحاجة إلى أن يرخص لهم في ترك المبيت، فيرمون يوم العيد، ثم بعد ذلك يسوقون رواحلهم أو يذهبون يغيبون آخر يوم العيد واليوم 11 كله واليوم 12 إلى الزوال، ثم يأتون في اليوم 12، فإن كانوا متعجلين رموا عن الأمس يوم 11 الثلاث، ثم رموا عن اليوم 12 الثلاث، ثم رحلوا فيؤخرون الرمي ويسقط عنهم المبيت. وإن كانوا لا يتعجلون بل يقيمون اليوم 13 رجعوا على الرعي، ثم بعد ذلك جاءوا في اليوم 13 الذي هو يوم النفر ورموا فيسقط عنهم المبيت لأجل حاجة هذه المطايا إلى من يرعاها. حديث أبي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة وحرم فيها الدماء والأموال والأعراض، قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر إلى آخره، خطبة فيها تعليم، فدل على أنه يسن أن يخطب. وفي هذه الأزمنة الناس كثير ومتفرقون، ولكن يسن أن يكون في المساجد الكبيرة كمسجد الخير ومسجد الكويتيين أن يكون فيه تذكير، وأن يكون فيه مواعظ، وأن يكون فيه مفتون. حديث سرة بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، قال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر، وسمي يوم الرؤوس لأن الناس يحتاجون إلى أكل الرؤوس. يوم العيد أكلوا فيه من اللحوم، ويوم الحادي عشر أكلوا فيه أيضا يوم من اللحوم، والغالب ما بقي عندهم في اليوم الثاني عشر إلا الرؤوس، يحتاجون إلى أن يطبخوها فيسمى يوم الرؤوس. خطب فيه دل أيضا أنه كان يخطب كل يوم، خطب يوم العيد، وخطب يوم الحادي عشر، وخطب يوم الثاني عشر، وقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يعني أيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فأوسطها هو اليوم الثاني عشر، ويسمى يوم النفر الأول، لأن يوم الحادي عشر يوم القط، واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. حديث عائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وذلك لأن عائشة كانت أهرمت بعمرة متمتعة، ولما كانوا في سرف جاءتها الدورة فحزنت وبكت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، أن تمتشط وتترك أعمال العمرة وتحرم بالحج، فأصبحت قارنة حجا وعمرة جميعا بإحرام واحد، وظنت أنها تطهر قبل يوم النحر أو قبل يوم عرفة، ولم تطهر إلا في يوم النحر، ففاتتها العمرة وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. ولما انتهت وإذا هي ما أتت إلا بنسك، أخواتها اعتمرن عمرة مستقلة ثم هججن حجة مستقلة، فهي حزنت وقالت يرجع صواهباتي بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة، فأخبرها بأنها قارنة، فقال طوافك بالبيت يوم العيد وسعيك بين الصفا والمروة يكفيانك لحجك وعمرتك. ولكن ما طابت نفسها حتى اعتمرت عمرة مستقلة، أعمرها أخوها من التنعيم تطيبا لنفسها، وإلا فإن إحرامها ونسكها يكون قرانا، والقران يكفي عن الحج والعمرة. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني الذي أفاض فيه يوم النحر، وذلك لأنه بعدما نحر وبعدما حلق توجه إلى مكة وطاف وسعى. ويمكن أنه لم يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم كما تقدم في حديث جابر، فهذا السبع الذي أفاض فيه ما رمل بل مشى على الآدة، فدل على أن الرمل يختص بأول طواف، وكذلك الارتباع يختص بأول طواف، كذلك أيضا طواف الوداع ليس فيه رمل وليس فيه ارتباع، شرع الارتباع والرمل في عمرة القضية لأجل إرغام الكفار على أن يروا جلد المسلمين، ثم أصبح بعد ذلك سنة في أول طواف إذا تيسر. فإن لم يتيسر الازدحام فإنه يمشي كما كان. بعد أن رمى وبعد أن مكث 3 أيام رمى في اليوم 13 الذي هو آخر أيام التشريق لم يتعجل، ثم خرج وتوجه إلى الأبطح ونزل بالأبطح ويسمى المحصب. جاء فيه وصلى فيه الظهر، وكان رمى قبل أن يصلي الظهر، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها إلا أنه يقصر الرباعية، ثم ركض ركضة بالمحصب الذي هو الأبطح، ثم استيقظ وصلى الصبح، ثم ركب إلى البيت وطاف به، وهذا يسمى طواف الوداع. وليس محصب مشعرا، وإنما هو منزل نزل فيه قبل منى وبعد منى، نزل فيه باليوم الرابع وأقام إلى اليوم الثامن، ثم نزل فيه في اليوم 13 وأقام إلى صبح 14، وليس هو من المشاعر. تقول عائشة رضي الله عنها ذكر أنها لا تنزل بالأبطح، لا تفعل ذلك، لا تنزل بالأبطح، وتقول إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، بمعنى أنه استراح بذلك المكان، ولما صلى الفجر وطلعت الشمس توجه إلى البيت وطاف بالبيت طواف الوداع، ثم خرج في جهة الغرب في جهة أسفل مكة، وخرج من الريع الذي يقال له كدى، فهو أسمح لخروجه. فليس النزول في الأبطح مشعرا. الأبطح الآن قد استغرق بالمباني، يعني امتدت المباني إليه وجاوزته إلى أسفل مكة. حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، الناس عن الحجاج أمروا في حجة الوداع أن يكون آخر عهدهم أن يطوفوا بالبيت، ويسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر، لأن الناس يصدرون بعده، يعني يسيرون، فالذين يخرجون في اليوم 14 يطوفون ويودعون، والذين يبقون إلى اليوم 15 يطوفون عند السفر، عندما يخرجون يطوفون أيضا، وهكذا الذين يبقون أياما وداعهم يكون عند عزمهم على السفر، وبعدما يرحلون بعدما يشدون رحلهم فيكون آخر عهدهم بالبيت. ولا وداع على من يقيم بمكة كأهل مكة، لأنهم لا يخرجون، مقيمون في مساكنهم. وكذلك يسقط عن الحائض والنفساء، وما ذاك إلا أنها قد تتأثر وقد تحبس أهلها، في الحديث عن عائشة أن صفية حاضت بعد في اليوم 13 أو نحوها، فلما عزموا على السفر أخبر بأنها قد حاضت، فقال حابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، فلتنفر، فأسقط طواف الوداع عنها لأنها قد حاضت وقد كانت طافت طواف الإفاضة في يوم النحر قبل أن تأتي العادة. هكذا. وأما غيرها فلا يسقط، وجعلوه واجبا من تركه فإن عليه أن يفدي عليه دم. ذكر أن عمر بن الخطاب كان يرد كثيرا من الحجاج من مسيرة يومين، يقول أرجعوا بالوداع بعدما يمشون يومين، يمكن أنهم يصلون إلى قرب جدة، المشي على الإبل بطيئا، يمكن أنهم يسيرون نحو 80 كيلو أو 100 كيلو ثم يردهم بعد يومين. دل ذلك على أنه يرى وجوبه. وأما إذا تركه متعمدا فإن عليه دم جبران. حديث ابن الزبير قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد النبوي له ميزته وله فضله، فله الفضل لأنه الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فتضاعف الصلاة فيه بألف في سائر مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. يمكن أن يقال صلاة في المسجد النبوي عن صلاتين في المسجد الأقصى. وأما المسجد الحرام فإنه لا يماثله شيء، أما بقية مساجد الدنيا فإنها متساوية إلا فضل لبعضها على بعض، فتضاعف صلاة المسجد النبوي بهذه المضاعفة. يقول صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، يعني صلاة في المسجد الحرام عن 100 صلاة في المسجد النبوي، فتكون في المسجد الحرام 100,000، لأن كل صلاة عن 1,000. وجاء أيضا أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، ولأجل ذلك تشد الرحال إلى هذه المساجد، يعني يسافر الإنسان لحج المساجد لأجل أن يصلي فيها. هكذا. ذكر بعد ذلك باب الفوات والإحصار. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وذلك لأنهم لما جاءوا معتمرين في سنة 6 ووصلوا إلى الحديبية ردهم المشركون، وهذا إحصار. فيقول ابن عباس أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونهر هديه وجامع نساءه حتى تمر عاما قابلا، يعني أنه لما أحصر نحر لأن الله تعالى أمر بذلك، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فدل على أن من أفطر فإنه يذبح هديا ثم يتحلل، وأدنى الهدي شاة واحدة من الغنم ضأنا أو معز يذبحها ثم يهلك ويتحلل ويبقى حلالا. وهل يلزمه قضاء تلك العمرة؟ لا يلزمه إلا إذا لم يكن قد اعتمر، فعليه عمرة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شارط قريشا على أن يعتمر في العام القابل، فاعتمر في سنة 7، وتسمى عمرة القضية التي قاضاهم عليها، ولم يعتمر كل من معه، وذلك لأنه كان معه 1400 في الحديبية. ولما كان في عمرة القضية ما كان معه إلا نصفهم، إنه 700، فدل على أنه لا يجب قضاء تلك العمرة التي ما أتموها، لأنهم أخسروا وذبحوا. ذكر العلماء أن من صد عن البيت فإنه يتحلل بعدما يذبح، وكذلك لو مرض أو انكسر يذبح هديا ثم يتحلل، يحلق ويلبس، ولا يلزمه القضاء إلا إذا لم يكن قد اعتمر. حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عمه، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فكأنها خافت ألا تتمكن من أداء المناسك بسبب المرض، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، محلي بكسر الحاء أي مكان تحللي، فمن اشترط عند الإحرام بحج أو عمرة أنه إذا لم يتمكن حبس أو حابس، بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فله أن يتحلل. المرأة مثلا إذا أحرمت وهي حائض وخافت أن لا تتمكن فلها أن تشترط أن محلي حيث حبستني، ويكون الحبس هو هذا الحيض. إذا خافت أنها تحبس رفقتها وأنهم لا ينتظرونها، سواء أحرمت وهي طاهرة وخافت الحيض أن يأتيها، أو أحرمت وهي حائضا وخافت أن لا ينتظروها، وهكذا أيضا المريض، وهكذا أيضا الذي يخاف أن يصده عدو، أو الذي يخاف أن يصده العاملون في استقبال الحجاج. كثيرا يحرمون ولا يكون معهم تصريح، عليهم أن يشترطوا. وكذلك أيضا كثيرا من الأجانب يعني من العمالة لا يكون عندهم إقامات، فيحرمون فيتردهم الجنود، فإذا كانوا قد اشترطوا فإنهم يلبسون ويتحللون. وأما من لم يشترط فلا يتحلل إلا إذا ذبح، وإذا لم يجد فلا يتحلل حتى يصوم 10 أيام، لأن الفدية جعل بدلها صيام 10 أيام، يبقى على إحرامها 10 أيام إلى أن ينهيها ثم يتحلل. حديث الحجاج بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. يقول عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه خمسة حسنة الترمذي. يعني أن له أن يتحلل هذا إذا كان قد اشترط، إذا كسر سقط من بعيره، ومثله أيضا حوادث السيارات المرورية إذا أصابه هذا الحادث ومرض وأرسل مثلا المستشفى، فإنه والحال هذا يكون له رخصة في أنه يتحلل، ولكن هذا إذا كان قد اشترط. أما إذا لم يكن اشترط فإنه يذبح، لأن الله تعالى قال: فإن احترتم، والإفطار يكون بالمرض، فما استيسر فلا بد أنه يصوم 10 أيام إن لم يجد هديا. العادة في هذا الأزمنة إذا حصل الحادث أنهم يدخلونه المستشفى وهو محرم، ويخلعون ثياب الإحرام ويلبسونه أيضا لباسا مخيطا، وقد يقصون من شعره، من شعر شاربه أو وجهه أو رأسه إذا كان هناك قروح أو شجاج، حتى يتمكنوا من علاجها ولا يبالون بالإحرام. فنقول في هذه الحال إذا لم يكن قد اشترط فعليه فدية، فدية قص الرأس إذا كان قص شعره، صيام 3 أيام طعام 6 مساكين، فدية المخيط إذا ألبسه مخيطا، صيام 3 أيام طعام 6 مساكين أو ذبيحة، يفعل ما يناسبه حتى يفعل الأشياء التي أمر بها. أما إذا كان قد اشترط فإن له ما اشترط. انتهى ما يتعلق بالحج في هذا الكتاب، يا الله تعالى أعلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، نسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناته، قلوا آمين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا شيخنا الجبرين، ألف تحية نلقي بها في قلب فيض صافي، في درسك الميمون قد أعطيتنا شرح البلوغ بأعذب الأصداف. يا رب فاحفظ شيخنا، يا رب فاحفظ شيخنا واجعله من أهل الجنان وزمرة الأسلاف. حقيقة أننا تمتعنا مع الشيخ بألخص العبارات وأطيبها، وانتهينا من كتاب الحج من بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل جعلنا ممن يتفقه في الدين فيعمل به، يعلم به ويعمل ويعلم الناس. الأسئلة حقيقة كثيرة جدا، وسيكون إن شاء الله السحب على الأرقام بعد إن شاء الله الأسئلة، ويعذرنا الله أخوان بعض الناس يحرجنا يقول لا يعني تقرون السؤال، فمن نقرأ الأسئلة خربتنا بعض بعض ومن نختار بعضها. صلى الله أن يوفقنا وإياكم للخير. هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل استخدام الشامبو والصابون المعطر يعد من مس الطيب؟ وبعضهم يقول يستخدم هذا عند الحلاق.
نوى أنه طيب، الشامبو والصابون المسك لا يستعمله ما دام محرما، لكن إذا أراد التحلل عند الحلاق وغسل رأسه بهذا الصابون نحو فلا مانع من ذلك، لأنه قد دخل في أسباب التحلل.
يقول أحسن إليكم: من يشرع، هل يشرع الوقوف عند المروة يعني بعد نهاية الشوط السابع مثل رمي الجمرات، أم أنه يبدو؟
يرى أنه يقف كما يقف في أول الشوط، يقف في آخر الشوط ويدعو.
يقول أحسن الله إليكم: ماذا تقولون لو أن رجلا حضر يقول أحسن الله إليكم فضل الصلاة في مكة في المسجد فقط أو مكة كلها؟ يعني هل خارج المسجد الحرام يعتبر من مسجد يعتبر من مكة أم لا؟
ليس كذلك، بل خاص بالمسجد الذي حول الكعبة. فإن لو رخصنا لفت الناس في بيوتهم أو في شققهم، فصح أن التفضيل خاص بالمسجد الذي حول الكعبة وزياداته.
يقول أحسن الله إليك، من فعل ما قصر من بعض جهات شعره فهل عليه شيء؟
حيث أنه قد رخص في ذلك بعض العلماء كالشافعية، نرى أنه إذا فعل ذلك عفي عنه، لأن له عذر أو لأن له سلف.
يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم من حج وفعل بعض المنكرات الكبيرة مثل فعل شيء من كبائر الذنوب في الحج؟
لا شك أنه أذنب، فنقول يجزئه حجة ولكن يأثم، فإن الذنب إذا كان في مكان شريف يكون إثمه كبير.
يقول أحسن الله إليكم، هل ورد حديث في فضل الملتزم؟
ورد في الحديث الذي هو حديث الأولية أنه يستجاب الدعاء فيه، يستجاب فيه، وحديث مسلسل بذلك. وآخر من سمعناه يحدث به شيخنا محمد بن إبراهيم، كل واحد من الذين رواه يقول أنا دعوت فيه فاستجيب لي، فشيخنا يقول أنا دعوت فيه فاستجيب لي، أرأيت إجابة دعائك الشمس، ومشايخه الذين حدثوه كذلك.
يقول أحسن الله إليك، من وكل برمي الجمرة الكبرى دون مرض أو كبر السن هل يتم حجهم لا؟
إذا كان عاجزا فإنه يتم حجه، أما إذا كان قادرا مستطيعا لا علة فيه، فنرى أنه ترك نسكا فعليه دم.
قل أحسن الله إليكم، هل نقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل مرة نطلع فيها الصفا ونطلع فيها المروة؟
الصحيح أنها تقرأ مرتين، مرة عند الصفا في الشوط الأول، ومرة عند المروة، أما بعد ذلك فيؤتى بالأذكار.
قل أحسن الله إليكم، إذا منع الزحام وصول الحاج إلى مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، فهل له أن يؤخر المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل؟
له ذلك، وذلك لأنه معذور حيث أنه يواصل. أما الأفضل أنهم ينزلون ويصلونها في الطريق، إذا مثلا أمسكتهم السيارات إلى الساعة الواحدة أو الثانية عشر، فإنهم ينزلون، ينزل نصفهم ويصلون، السيارة غالبا أنها واقفة، وإذا مشت وهم يصلون يمكن أنها تمشي عشر أمتار، يدركونها ويركبون وينزل الآخرون، هذا هو الأفضل.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمعتمرين تكرار العمرة في السفرة الواحدة أكثر من مرة؟
نرى أن الذين في داخل المملكة لا يكرروا، وأن عليهم أن يرجعوا إلى بلادهم ويعتمروا في محرم أو في صفر أو في الأشهر القابلة. وأما الذين من أهل الخارج فإنهم معذورون إذا كرروا العمرة، لأنه لا يتيسر لهم المجيء إلى مكة كلما أرادوا.
يقول أحسن الله إليكم، هل من ارتكب محظور محظورات الحج يعتبر مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب؟
لا شك أنه ترك واجبا، ولكننا نقول إنه كبيرة، وإنما عليه الجبران، عليه أن يجبره بدم، وإذا لم يجد صام 10 أيام، وبذلك ينجبر ذلك النقص.
هذا سألني بالله الله يفتح على قلبه، يقول أخي في الفاضل سألتك بالله العظيم أنت عرض سؤالي، يقول أنا إنسان جاهل في أمور ديني، فأطلب من الشيخ أن يدعو لي وأن يفقهني في أمور ديني.
نسأل الله أن يفقهك وأن يرزقك البصيرة في دينك.
يقول السامعين
إن شاء الله المسلمين.
يقول أحسن الله من عليه دم ولم يعلم ذلك إلا بعد حج يعني بعد 5 سنوات، فأين يقضي الدم ومتى؟
يذبح في مكة، يرسل ثمنه إلى الذي مع الذين يتوجهون إلى مكة، وإذا وصل ذبح بنية صاحبه وفرق على المساكين.
يقول أحسن الله إليكم، هذا يقول أرجو أن تجعل السؤال آخر سؤال ولكن هو قبل آخر إن شاء الله. يقول نريد أن الشيخ يحدثنا يعني لو شيئا يسيرا عن أول حجة حجها، يقول نفس تشتاق لسيرة شيخنا وسيما وهو في عبادة الحج.
كان في آخر سنة 69 للهجرة، 69 للهجرة، وحجنا كان من بلادنا القويعية، كان على سيارة قديمة، وكان الطريق مع الدوادمي، لم يفتح الطريق الآن الموجود، ومع ذلك فإننا في الطريق حصل علينا عطال، بقينا بين الكويعية وبين مكة 5 أيام لكثرة التعطل، ثم وصلنا ونزلنا في المكان الذي يسمونه الآن العدل أو قدام العدل، وبنينا خيامنا ودخلنا الراجلين وكملنا عمرتنا، وكان ذلك في اليوم 6 أو 7، وفي اليوم 8 أحرمنا وتوجهنا إلى منى، ونزلنا في الشعب الذي يسمونه التلعة وبنينا خيامنا، ثم بعد ذلك لما أصبحنا توجهنا أيضا إلى عرفة، نزلنا في عرفة سيارتنا كبيرة تسمى الوري، لما غربت الشمس توجهنا إلى مزدلفة، هناك سيارات صغيرة يحتقرون السيارات الكبيرة، فمن احتقارهم أنهم جعلوا يضربون السواق بعصي معهم خجرا، ولا حيلة له إلا أن يغلق زجاج السيارة دونهم، ولم ننتقم منهم إلا كان في إمكاننا أن ننزل أو نرجمهم بالحجارة، فلا نحب ما نحب ذلك، كلما مرنا بهذه السيارة الصغيرة المكشوفة أخذوا كبار معهم هذه العصي يتوجهون بها إلى السائق أو إلى صاحب السيارة وهو إلى جانبه، هذا من الجهل الكبير. بيتنا في مزدلفة، صاحب السيارة جعل ينقل لأن هناك حجاج كثير ما معهم سيارات، فصار يذهب إلى عرفة ويأتي بحجاج طوال الليلة، وأفتاه معنا مفتي شيخ كبير أن حجه كامل لأنه قد حج قد نزل في مزدلفة. بعدما أصبحنا توجهنا إلى منى وسكننا قرب الحوش ويسمى الشبك الذي تذبح فيه الذبائح، وصادف أن الهدي رخيص، يعني أحدنا يذبح فديته 25 ريالا أو نحوها، والذين يشتركون في الإبل يكون السبع 15 لرخص الهدي، وبقينا في منى اليوم 11 و12، ثم بعد ذلك تعجلنا، وذلك لأن المكان غير مناسب، لأن الشباك هذا ظهرت الروائح فيه بكثرة لكثرة حوم، من ذلك الوقت رأينا الإبل نحرت وتركت من تلك السنة، أعداد كبيرة من الإبل ومن الأغنام ومن البقر. بعد ذلك تعجلنا ورجعنا إلى العدل ونزلنا فيه، ولما انتهينا وودعنا في اليوم 15 رجعنا، بقينا في الطريق 3 أيام لأن خفت التعطيل علينا.
جزاكم الله خيرا. قد في عمرك ما أطعتي. يقول الشيخ أحسن الله إليكم السؤال الأخير وخارج الدرس، يقول هل يجوز تقبيل يد العالم أو يد الوالد والوالدة؟
يمكن تقبيل الوالدين، يعني الوالد الكبير أو الأخ الكبير، وأما عموم الناس فنرى أنه لا يجوز، لأنه جاء في الحديث أن تقبيل اليد هو السجدة الصغرى، هكذا سمعنا. بعضهم يقول إنه السجدة الصغرى، يعني إذا قبل اليد فكأنه سجد، وإن كان ذلك نقال.
أحسن الله عليكم. يقول قبل أن يكون السحب هنا دعوة، يقول يسر أخوانكم في مسجد اليرموك الواقع حلسة بداية نهد 10/40 نسيم، ندعونكم حضور اللقاء المفتوح عن الحج مع فضيلة الشيخ عبد الله بن مانع عتيبي في يوم 2/4/12 بعد صلاة العشاء مباشرة. سيكون إن شاء الله السحب من الرقم 300 و 400